الكلمات السابقة، كيف أن الجامعة كما رأينا جميعا من خلال فكرة السفر يريد أن يقدم معنى الحياة من خلال مناقشة خبرات الحياة التي اجتازها من ناحية، ومن خلال مناقشة التيارات التي كانت موجودة في عصره من الناحية الأخرى. وهو عندما يناقش يضع الله جانبا ويناقش الموقف، يقدم الخبرة، وفي النهاية دائما يقدم النتيجة التي فيها التوجيه، فيها الرسالة، سواء في نهاية السفر أو في نهاية كل قسم كما رأينا. تكراري لهذا الاتجاه حتى لا نسيء فهم الجامعة عندما نقف أمام ظاهر النص كما يقولون، لنستطيع أن نربط بين المناقشة على نفس الأرض، أرض التيار الموجود من التفكير، وبين الخلاصة، الرسالة، الاتجاه الذي يريد الجامعة أن يتركه. في الجزء الأول من أصحاح 1 في هذا القسم الذي يشمل الأصحاحين الأول والثاني، يريد أن يقدم كيف نتمتع بالحياة كمؤمنين كعطية من الله. لكن لكي يصل إلى هذه النتيجة في آخر أصحاح 2 يناقش التيارات الموجودة ويناقش الخبرات التي عاشها سليمان حتى يستطيع أن يقدم الخلاصة في النهاية. في الجزء الأول من الأصحاح يرفع الشعار كما رأينا، ويرفع التساؤل الذي يظلل كل السفر. الشعار في عدد 2: باطل الأباطيل، الكل باطل. السؤال المحوري الذي يدور عليه في كل مناقشة: ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ في الأعداد بعد كده من 4 إلى 11 قدم صور من الطبيعة، وقدم نظرة إلى التاريخ، وانتهى في النهاية في آخر هذا الجزء في عدد 11 انتهى إلى نتيجة واضحة: لا تغير في الطبيعة، الطبيعة لها دورة تتكرر، لا جديد في التاريخ، التاريخ عبارة عن صعود وهبوط، إشراق وأفول، ويكرر نفسه باستمرار، والنتيجة لا راحة، لا سلام، لا أمان للإنسان. في الجزء الذي نقف قدامه هذا المساء في 12 إلى آخر الأصحاح، من عدد 12 إلى عدد 18، ينتقل من هذه المقدمة أو المدخل الذي دخل به إلى استحضار لتجربة سليمان. الكاتب هناك رأي تقليدي أن الكاتب هو سليمان. هناك رأي يجمع عليه الكثرة الغالبية العظمى من المفكرين في العهد القديم، من المفسرين لي، أن هناك كاتب. لكن هناك استحضار لقصة سليمان، هناك تشبع بقصة سليمان. أيا كان، نحن نريد أن نستخلص الرسالة. الكاتب هنا يستحضر تماما تجربة سليمان، ويريد أن يقدم إمكانات وخبرة سليمان، ثم النتائج والنهايات التي انتهى إليها. في الجزء الأخير من أصحاح 1 يقدم خبرة سليمان في إطار عام. الجزء الأول من أصحاح 2 من عدد 1 إلى عدد 11 يقدم التفاصيل. إذن هناك إطار عام في آخر أصحاح 1، هناك تفاصيل في أول أصحاح 2. في الإطار العام في الجزء في الأصحاح الأول من 12 ل 18 يقدم خبرة سليمان من خلال عنوان مصابيح الحكمة. في الجزء الأول من أصحاح 2 التفاصيل يقدم خبرة سليمان من خلال عنوان مجالات اللذة. وسليمان اختبر الاثنين معا، اختبر مصابيح الحكمة واختبر مجالات اللذة، ويريد في النهاية أن يقدم لنا الرسالة التي ينتهي إليها. نتوقف اليوم أمام الإطار العام عن مصابيح الحكمة في الأعداد من 12 إلى 18، وفي هذا الجزء ينتقل الكاتب من ما نسميه الضمير الثالث أو ضمير الغائب يتكلم عن نفسه كأنه هو إلى ضمير المتكلم، فيقول بدلا من كلام الجامعة هنا يقول أنا الجامعة. هنا يستحضر تماما القصة، يتوحد بالشخص ويقدم التجربة مباشرة. أنا الجامعة كنت ملكا على إسرائيل في أورشليم. الجزء ده من 13 إلى 18 بينقسم إلى قسمين واضحين جدا، أو جزئين واضحين. الجزء الأول من 13 إلى 15 والجزء الثاني من 16 إلى 18، الجزئين متوازيين متماثلين تماما. ينتهي كل جزء بمثل، مثل أو حكمة معروفة في الوقت ده تجري على الألسنة يقدمها الكاتب. الجزء الأولاني 13 و 14 ثم ينتهي في عدد 15 بمثل، المثل الأعوج لا يمكن أن يقوم والنقص لا يمكن أن يكبر. الجزء الثاني 16 و 17 وينتهي بمثل في عدد 18 معروف لكل الناس، في كثرة الحكمة كثرة الغم، والذي يزيد علما يزيد حزنا. خلينا نقف قدام الجزئين دول أمام كل عددين وبعدين مثل، نشوف عايز يقول لنا إيه بالظبط. في الجزء الأولاني هنقف بسرعة لأن خدناه في مرة في الصباح قدام أهم كلمات، وبعدين ننتقل إلى المثل اللي فيه الخلاصة اللي عايز يقولها في الجزء ده. أهم كلمات من الكلمات المهمة في عدد 13: وجهت قلبي للسؤال والتفتيش بالحكمة أو عن الحكمة أو من خلال الحكمة عن كل ما عمل تحت السماوات. وجهت هنا قلبي للسؤال والتفتيش. التفتيش كلمة مهمة، معناها أن سليمان اتجه بكل حياته، لأن كلمة قلب هنا في التراجم العربية في بعضها قلب، في بعض التراجم العربية وكل الإنجليزية مرات كتير جاية بمعنى عقل أو فكر. أنا وجهت فكر. هنا عايزه أنا وجهت كياني كله، أنا وجهت كياني كله للتفتيش عن المعارف وعن الحكمة وعن الفكر وعن الثقافة الموجودة. أنا وجهت نفسي لمحاولة امتلاك مصابيح الحكمة لكي أضع لنفسي صياغة أو نظام فلسفي أحاول من خلاله أن أرى معنى للحياة، من خلاله أريد أن أصل إلى إجابة عن التساؤل الرئيسي في عدد 3: ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ يريد أن يصل إلى شفاء من خلال البحث الجاد، التفتيش عن مصابيح الحكمة، عن المعارف، عن الخبرات، عن التجارب الموجودة في ذلك الوقت. وكلمة التفتيش تعني معنيين. المعنى الأولاني البحث عن الجذور، واحنا عارفين انه في فرق بين المعارف او العلوم وبين الحكمة او الفلسفة. المعارف او العلوم معناها المواد التي يدرسها الانسان وكم المعارف التي يستقيها من خلال دراسته الجامعية او دراسته العليا. الحكمة او الفلسفة، والاثنين قريبين من بعض تماما، لان فلسفة معناها فيلوسوفيا، المحب للحكمة، محب للحكمة، معناها الدرجة التي يصل فيها العالم إلى الحكمة، أي إلى جذور كل العلوم. فالفلسفة أو الحكمة معناها القدرة على رؤية جذور الأفكار المختلفة. المتعلم يرى الأفكار، يستقيها، يستوعبها. الحكيم أو الفيلسوف الذي يستطيع أن يرى في مجموعة ضخمة من الأفكار جذر يوحدها. وبالتالي يقول هنا الكاتب أو سليمان: أنا وجهت قلبي للتفتيش، أنا أريد أن أصل إلى جذور الحكمة، جذور الأفكار، أساس العلوم والخبرة الإنسانية الموجودة. أريد أن أصل إلى إجابة، إلى معنى، إلى استقرار، إلى راحة، إلى سلام. ما الفائدة؟ أريد أن أصل الكلمة المعنى الثاني للتفتيش تقليب الأمر من كل جوانبه، يعني ليس فقط البحث عن جذور الأفكار لكن تقليب الموقف من كل جانب، أي النظرة الأشمل للمعارف. إنه كأنه طائر يقف من علن يريد أن يرى كل المعارف الإنسانية معا في نظرة واحدة، وفي المعنى الأول يريد أن يصل إلى أعمق أعماق الجذور للأفكار والمعارف والثقافات الإنسانية معا. لاحظين المعنى في كلمة واحدة؟ فكلمة التفتيش معناها هو يقف من أسفل يريد أن يمسك بجذور الأفكار، والمعنى الثاني هو يقف من أعلى يريد أن يرى كل الأفكار. وقلبي هنا التفتيش والسؤال معناها لقد بذلت عمري وأنا أحب المعارف والحكمة، أريد أن أصل إلى إجابة. يا ترى وصل لإيه؟ وصل لثلاث نتائج. النتيجة الأولى في آخر عدد 13، والنتيجة الثانية في 14، والأخيرة في 15 اللي هو المثل. وباختصار همر بسرعة. النتيجة الأولى عناء رديء. يقول هنا بعد أن وجهت قلبي للسؤال والتفتيش بالحكمة عن كل ما عمل تحت السماوات، هو عناء رديء جعلها الله لبني البشر ليعنوا فيه. عناء رديء يعني مهمة قاسية، والمعنى الثاني مهمة تعسة. هل تنسحب أو تعود على كل ما عمل تحت السماوات؟ ربما. هل تنسحب على وجهت قلبي للسؤال والتفتيش بالحكمة؟ بالتأكيد، بالتأكيد، نعم. هو يريد أن يقول إن هذه المهمة التي أعطيتها عمري وهي مهمة هامة، لكن في النهاية المعارف الإنسانية، الثقافة الموجودة، العلوم الموجودة بحثت عنها بكل قلبي، لكنها في النهاية لم تستطع أن تقدم لي الراحة، لكن قدمت لي بدلا من الراحة إيه؟ العناء. إزاي؟ هنعرف في النهاية. النتيجة الثانية في عدد 14، رأيت كل الأعمال التي عملت تحت الشمس فإذا الكل باطل وقبض الريح. كلمة قبض الريح اللي بتتكرر في السفر معناها أكتر من معنى، الريح في العبرية والروح حاجة واحدة. فقبض الريح جاية بمعنى كسر الروح أو حزن الروح. طبيعي أدام في النهاية وصل إلى عناء رديء يبقى روحه حصل لها إيه؟ كسرت، حزن الروح. لكن إذا خدناها بمعنى الريح فجاية بمعنى السعي وراء الريح. حتى الكلمة العربية اللغة هنا لها معنى جميل كمان، يعني الأصل جاي بمعنى السعي وراء الريح، التغذي على الريح يعني على ولا حاجة إلى آخر، اشتهاء الريح. لكن العربية كمان مهمة كلغة. قبض الريح معناها أمسك الريح، يعني ما أمسكش حاجة. فهي قبض الروح كسر الروح، وقبض الريح أمسك هواء، أمسك لا شيء. فهو عايز يقول أنا ما أنتهيت ولا حاجة. المعنى الثالث أو النتيجة الثالثة في عدد 15، وهنا بيستعير مثل، مش مثل روحي ولا كتابي، مثل موجود في المجتمع، والكثير من الأمثال والحكم الشعبية الطبيعية العادية موجودة في الكتاب المقدس. هنا استعار هنا المثل، ما احنا قلنا من الأول أنه ملم بثقافات وبالتالي قادر أن يستخدم ويستعير ويقتبس حاجات كتير جدا، زي الرسول بولس، زي ناس كتار من كتبة الكلمة المقدسة. الأعوج لا يمكن أن يقوم، والنقص لا يمكن أن يكبر. هنا عايز يقول إيه؟ عايز يقول استحالة الإصلاح والتغيير والشفاء من خلال الشغلانة دي. هو عايز تغيير، هو عايز شفاء من جوه. كل ده حلو لكن مش عطيله شفاء من جوه. وبعدين هنا جاب المثل ده لأن الدنيا، الحياة على الأرض عوجة، الأعوج لا يمكن أن يقاوم، يعني مليانة بالانحرافات، مليانة بالشطط، مليانة بحاجات مش ممكن عدلها لأنها سقطت أصلا. لاحظوا التعبير الأولاني اللي قاله في عدد 13، عناء رديء جعله الله لبني البشر ليعنوا فيه. وبني البشر جاية في الأصل العبري في كل مرة تترجم مش عارف ليه بالعربية البشر، هي في الأصل بني آدم، لأن المغزى في تعبير آدم هنا معناه السقوط، هو إشارة إلى السقوط. يعني هذه الدنيا، هذا الإنسان منذ السقوط أصبح إيه؟ أعوجا، والدنيا أصبحت عوجا، ولأنها عوجاء وحدها لا يمكن أن تقاوم، الأعوج لا يمكن أن يقاوم. والنتيجة النص الثاني، النتيجة النقص لا يمكن أن يكبر، لأن هي كده إذن هيفضل في نقص، ما فيش شفاء، ما فيش جبر الكسر موجود، ما فيش حاجة تقدر تعالج، علشان كده لم يشبع. ننتقل للنص الثاني أو الجزء الثاني من الكلمة في عدد 16، يقول أنا ناجيت قلبي قائلا، وناجيت قلبي إلى آخر الجزء ده أنا قلت انتقل إلى ضمير المتكلم، أو بمعنى آخر انتقل إلى مونولوج هو بيكلم نفسه، أنا ناجيت قلبي. ونصوص كتير في الكتاب المقدس فيها صيغة المونولوج، يعني مثلا في مزمور 42 ومزمور 43، 42 عدد 5 و 11 و 43 5 في نفس المونولوج، لماذا تأنين يا نفسي، لماذا أنت منحنية في، ترجي الله لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإله. هنا يخاطب نفسه، مونولوج يكلم نفسه. في العهد الجديد في نفس الفكرة، مثل الغني، قلت يا نفسي لك خيرات لسنين كثيرة، كلي واشربي واستريح إلى آخره. هنا بنفس الطريقة بيقول أنا ناجيت قلبي، ها أنا قد عظمت وازددت حكمة أكثر من كل من كان قبلي على أورشليم، وقد رأى قلبي كثيرا من الحكمة والمعرفة. هنا واضح أنه بيتكلم في آخر أيامه، وقد ألم بكل العلوم الموجودة والمعارف فازددت عظمت، رأى قلبي كثيرا، ورأى قلبي كثيرا من الحكمة والمعرفة. هنا رأى فعل مهم جاية بمعنى الإبصار، رأيت أبصرت، لكن جاية بمعنى رأى لاحظت تأملت فكرت، وقفت كتير وأنا فكر، وجاية بمعنى ثالث اختبرت. يعني أنا مش بس شفت بعينيا، وده الدرجة الأولى، أنا فكرت بعقلي كتير قوي، أنا تأملت ودي الدرجة الثانية، وأنا اختبرت عمليا ودي الدرجة الثالثة. فرأى فعل شامل، رأى قلبي كثيرا من الحكمة والمعرفة. في العدد ده وبالذات في عدد 17، وجهت قلبي مرة تاني، بيستخدم التعبير اللي استخدمه في الجزء الأولاني، وجهت قلبي للتفتيش والسؤال عن الحكمة، هنا وجهت قلبي لمعرفة الحكمة والمعرفة. ما زال بيؤكد أن مساحة كبيرة من حياته اتجهت إلى البحث عن المعرفة والحكمة. لكن الغريب جدا أنه بينقل لجزء تاني وبيقول ولمعرفة الحماقة والجهل، فعرفت أن هذا أيضا قبض الريح. هنا بيقصد إيه بقى؟ أكتر من معنى تعرض لي أكتر من مفسر، يقصد إيه لما بيقول أنا عطيت عمري أبحث عن الحكمة والمعرفة مقبول، لكن عن الحماقة والجهل ليه؟ هنا عايز يقول هل يقصد أنني حاولت بكل الطرق أن أصل إلى إجابة تشفي نفسي، تشفي روحي وترد لي سلامي وتملأني بمعنى قوي ومشبع للحياة، الحكمة والجهل، الحماقة والمعرفة، أنا حاولت بكل الطرق، هل يقصد كده؟ ممكن. شخص تاني قال هو يقصد أنني حاولت أن أعرف حسنات الحكمة لا أستخدمها، وسلبيات الحماقة لا أتجنبها، أنا عرفت ده واختبرته، وعرفت ده واختبرته، وأنا حاولت أستخدم الحكمة والمعرفة وأتجنب الحماقة والجهل. واحد ثالث منهم كايزر اللي هنشوفه السنة الجاية معانا، والتر كايزر، قال هو يريد أن يقول أنه يريد أن يفسر الأضداد ببعضها البعض. يعني أنا من خلال المعرفة عرفت الحماقة، ومن خلال الحماقة عرفت واختبرت الحكمة. أنا حاولت أختبر كل حاجة، أنا أريد أن ألم بكل حاجة. واحد أخير اسمه إيتن قال إنه ده معناها إن سليمان هنا وهو بيفكر وبيجري وراء الحكمة والمعرفة بعين، عينه الثانية كانت على بديل، يريد أن يبحث عن بديل لأنه في معظم الوقت لم يجد شفاء لروحه، فأراد أن يبحث عن البديل. وبيقول إنه الاتجاه ده أو المعنى ده يخلي الجزء التالي في أصحاح 2 اللي هو مجالات اللذة مقبول أو متوقع، لأنه بحث عن الحكمة في الأول وبعدين بحث عن بديل تاني في هنشوفه في أصحاح 2، الثروة واللذة والإلى آخره. هو يريد أن يصل بكل الطرق. ليه؟ لأنه المثل في عدد 18 بيرد ليه، والمثل ده بيقول لأن في كثرة الحكمة والمعرفة والمعارف والعلوم إلى آخره والدراسة والشغل إلى كثرة الغم، والذي يزيد علما يزيد حزن. طبعا دي ممكن أول نمسكها ونقول نبطل إيه، خلاص ما فيش داعي، الأولاد نطلعهم المدارس، واللي بيدرس ماستر بيبطل، واللي بيدرس دكتوراه يبطل، وخلاص ما الكتاب بيقول كده. وطبعا سهل جدا نقول الكتاب بيقول وناخد آية ونحطها شعار وخلاص، لكن دايما بتشوفوا انه الكتاب نسيج كبير جدا من تكوين للرؤية، ثوب واحد. لكي نستطيع ان نتوقف امام المعنى المقصود لابد من القرائن المختلفة لنرى المقصود تماما. هو عايز نقول، عايز يقول المعارف والحكمة استطاعت أن تريني، أن تشخص لي مشاكل الحياة، خلتني أفكر ليل نهار، ونتيجة التفكير ليل نهار بطبعي وبعلومي خلتني أشوف النقائص، خلتني أشوف المشكلة، خلتني أشوف السلبيات، لكنها لم تستطع أن تقدم لي كل الإجابة. وده دور المعارف الإنسانية فقط. دور المعارف الإنسانية يفيد في أنه يفتح عيوننا لنرى المشكلة، لأنه شخص مرات يفيد في بعض الجوانب للعلاج، لكنه لم يستطيع أن يصل إلى ما هو أبعد من تحت الشمس. لكن إن أردنا أن نصل إلى الداخل، إلى الشفاء الحقيقي، لا يمكن لكل هذه المعارف أن تلمس الإنسان من الداخل. وعشان كده بيقول كانت مهمة المعارف طيبة من زاوية أنها فتحت عيني على التشخيص للمشكلات، للمآسي، لعلامات الاستفهام، لكل ما هو موجود في العالم، وبعدين وقفت. دي بيسموها محنة المفكر أو محنة الفيلسوف. يعني سهل جدا وسعيد من لا يفكر، بمعنى إنه مريح باله، لكن محنة المفكر إنه بيفكر، إنه علامات الاستفهام بتاخد منه وقت، إن قادر على يعني مخه أناليتيكال، يعني قادر على التحليل، فبيحلل كل حاجة، مش بس يحلل النص، ده يحلل الدنيا. وبعدين ده مخليه في معاناة داخلية، موجود بيصارع باستمرار، قادر يشوف وقادر يوصل، قادر يتابع التيارات والأفكار والمشكلات والمآسي والمتناقضات. دي بتخليه، عشان كده تعرفين الشاعر العربي اللي قال نفس المثل اللي موجود هنا، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعمه. هو عايز يقول اللي بيفكر تعبان، تعبان لأنه شايف، هو باستمرار شايف المأساة وقادر يرصدها وقادر يحللها وقادر يشخصها، لكن المهم ازاي يوصل. عشان كده، ولانه صعب يوصل الا اذا كانت الحكمه مش بس اللي تحت، لكن فين؟ اللي فوق. ان ما كانش كده وان ما قدرش يضم الجناحين معا، هنا هيفضل كثره الحكمه ايه؟ كثره الغم، لانه بس هيركز على التشخيص. والذي يزيد علما هنا فقط يزيد حزنا. طب عايز يقول ايه في النهايه لينا؟ عايز يقول اكتر من حاجه، بس انا هتوقف للوقت حوالين حاجتين، فكرتين مهمين في النص ده بيخاطبنا ازاي. الفكره الاولى اللي بتملى كل النص في الجزئين سواء الاول او الثاني، إصرار واضح على التوجه والبحث والتفتيش والسؤال عن المعارف الإنسانية الموجودة. في الناحيتين بيقول وجهت قلبي، سواء في النص الأول أو في النص الثاني من النص، أنا أعطيت اتجاهي، أي أن سليمان وهو يقدم الخبرة كان أمينا، ليس فقط في النتيجة لكن كان أمينا في العرض. هو يريد أن يقول لقد بحثت، فتشت، سألت، اتجهت واتجهت بإخلاص بكل قلب. يريد أن يقول أن تحصيل المعرفة والثقافة والإلمام الجيد بالمعارف الإنسانية شيء هام يجب أن نعمله بكل القلب. وجهت قلبي كما نرى في نموذج سليمان، وكما نرى في نموذج موسى، موسى تهذب بكل حكمة المصريين، وكما نرى في نموذج الرسول بولس. الرسول بولس كان أكثر كتاب العهد الجديد ثقافة، ولذلك استخدم في المجالات الصعبة اللي عايزة واحد زي ده. يعني مثلا استخدم في الكتابات، هو وحده كتب أكثر من نصف العهد الجديد. استخدم في التبشير خاصة في المجالات اللي صعب اختراقها، يعني يمكن تفتكروا في مقدونية في أعمال 11 لما الكنيسة في أورشليم سمعت أن مقدونية وصلتها الرسالة، ودول كانوا أمم وكان نص يهود نص هيلينيين أو يونانيين، عندهم ثقافة هيلينية، وبعت الكنيسة في أورشليم برنابا راح وشاف أن نعمة ربنا دخلت، كلمة الله دخلت بقوة وسط أنطاكيا، ففرح وفرح من كل القلب، لكن عايز يقود الناس دي إلى عمق المسيح. طب مين اللي ينفع مع الناس دي؟ الناس دي فيها جزء من المعرفة اليهودية لكن عقلها عقل يوناني، ثقافة يونانية، فهو عايز واحد يجمع بين الاثنين، يجمع بين الثقافة، يعني شخص يلم بأكثر من ثقافة. لم يجد إلا شاول، إلا رسول بولس، رحل وقال له تعالى ده مكانك، ده موقعك، استخدم. والرسول بولس استخدم سواء في أنطاكيا، في أثينا، في مجالات مختلفة، استخدم ما له من علم وثقافة وخبرة ومعرفة، وسخره لرسالة المسيح ولوصول الناس بكل الطرق إلى شخص الفادي. إذن الفكرة اللي نطلع بيها هنا أن الروحانية المسيحية والروحانية الإنجيلية الكتابية ترى المعارف الإنسانية، وده المهم، ودي نظرة المؤمن، وده الفرق في التناقض اللي موجود اللي عايزين نوصله في النهاية. يرى المعارف الإنسانية أنها نور من الله، أنها كشف من الله، أنها عطية من الله، وبالتالي يريد أن يصل إليها، يريد أن يلم بكل هذه العطايا. أحبائي، مرات كتير جدا عن بساطة أنا متأكد نتخيل أو نزعم أن الروحانية ضد المعرفة إطلاقا إطلاقا. مايكل جرين لما كان هنا يوم الجمعة اللي قبل الماضي ويتكلم محاضرة، في الأول محاضرة كبيرة عن إزاي نقدم المسيح، فجاوب على الأسئلة الكتيرة في العقيدة المسيحية من خلال مؤرخين عالميين عاديين زي بليني وغيره، ولاحظ انه معظمنا مش عارف الاسماء دي ومش قاري المراجع بتاعتهم ومش فاهمها. ففي وقت الراحه سالني انت متاكد ان اللي موجودين دول خدام قاده؟ قلت له نعم. قلت بس انا لاحظت انهم مش قاريين مش عارفين. قلت له معلش ده موضوع تاني، لكن هم فعلا خدام، خلينا نشجعهم انهم يقروا. فالتساؤل، هو سكت، ولاحظت في المحاضرة الثانية اللي منكم يقارن بين المحاضرتين انه تبسط جدا، النقلة كانت نقلة واضحة لمن استطاع أن يلاحظ الفرق معناها والراجل عايز يقول إيه. وده راجل أعطى 40 كتاب و40 سنة من عمره للتبشير والكرازة. عايز يقول لكي نكون أدوات جيدة في يد الفادي لابد أن نقدر المسؤولية من خلال استيعاب وتشرب كل المعارف التي يمكن أن يصل إليها الإنسان. قدراتنا متعددة أو متنوعة، فينا يستطيع أن يأخذ قد كده، فينا يستطيع أن يأخذ. المهم أن توجه قلبك يعني على قد ما تستطيع، والأهم أن لا تقف موقف المعادي أو موقف من يتصور أن الروحانية مضادة للمعرفة الإنسانية. لا، فابذل جهدك على قد ما تقدر، وادرك أنه أعطى البعض كذا وأعطى البعض كذا، هو أعطى عطايا، لكن التوجه الكبير هنا اللي عايز يقوله سليمان، وجه قلبك قدر ما تستطيع. كتاب الكلمة المقدسة استخدموا كما أشرت، استخدموا التاريخ، استخدموا الفلسفة، استخدموا الآداب، استخدموا الشعر، استخدموا كل ده لتأكيد الكلمة المقدسة رسالة الله، أي عمدوا المعارف الإنسانية. عارفين عمدوها يعني؟ يعني ألبسوها ثوب مسيح، أي سخروها لخدمة الرسالة المسيحية. ومن يقرأ، يمكن تسمعوا الرسول بولس لما مرات يقول مباشرة كما قال بعض شعرائكم، فاكرين؟ لأننا به نحيا ونتحرك. هنا يستخدم من شعراء العالم العاديين لكي يخاطب قلب وعقل السامع، ويستخدم كل المعارف لتوصيل اسم المسيح المبارك إلى الناس. لا تظن إطلاقا أن هذا يناقض ذاك، أبدا أبدا. وهنا الجامعة يستخدم الأمثال والحكم التي تجري على الألسنة في المسيحي المبشر أو الخادم المعلم أو الراعي القائد، كل إنسان فينا المسيحي نحلة، نحلة تستنشق وتأخذ وتشرب الرحيق من كل الزهور التي أعطاها الله في العالم، من كل كتاب، من كل علم، كل فكرة، لكنها تختزن كل هذا في الداخل، وتصبغه بنظرة إيمانية كتابية نورانية من روح الله ومن غنى الكلمة المقدسة، ليخرج من جديد مادة جديدة تماما تعطر بنسيم الروح القدس وبكلمة الله. فأنت ينبغي أن تظل هذه النحلة التي لا تهدأ، لكي تستمد عصيرك، عصير حياتك من هنا ومن هناك، ثم تمزجه معا بكلمة الله الغنية التي توجه هذه المادة لخدمة الرسالة وخدمة الله. ده جزء مهم جدا، على قد ما تقدر. القسيس فايز فارس كتب كتاب اسمه دعوة للتغيير، فضلكم اللي ما عندوش الكتاب ده يقدر يقتني، لكن في صفحة 16 من الكتاب ده بيقول فقرة أنا هقرأ منها سطر واحد أو سطرين. بيقول هنا: لا يعيب الكنيسة أن تستفيد من كل فكر بناء تسخره لخدمة فاديها ولتحقيق رسالتها. ولماذا نذهب بعيدا؟ والسيد المسيح نفسه قد قال، وهو أصدق القائلين، إن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. يضيف الأسيس فايز: كأن السيد يوصينا أن نتعلم الحكمة من أبناء هذا الدهر، ولكن نستخدمها للخير والمنفعة. يقول الحكيم في سفر الأمثال أصحاح 2 في عددي 10 و11: إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك، فالعقل يحفظك والفهم ينصرك. ده الوش الأول، ده الوجه الأول. في وجه تاني أكثر أهمية، الوجه التاني. هناك فرق بين مؤمن يستقي هذه المعارف ويراها أنها عطية ونور من الله، وبين عالمي يرى هذه المعارف أنها الغاية وأنها وحدها القادرة على تقديم الإجابة، ويصاب بالغرور والكبرياء الثقافي العالمي أن العقل وحده يمكن أن يشفي الإنسان. هنا يريد الجامعة، وأريد أن أقول بكل يقين لا. إذا كان في الفلسفة العادية في مرحلة اسمها المرحلة العقلانية في القرنين 17 و 18 خرج عدد من الفلاسفة ضد الذين نادوا بأن العقل مقياس للنص المقدس، وقف فلاسفة قالوا لا، العقل عطية نستخدمها نعم بكل القلب نعم، لكنه مقياس وحده لا. لابد أن نجمع بين المعارف، بين الثقافات، وبين الإيمان، وبين الروح، وبين الكلمة، وبين الله. أما أن يتصور البعض أن بقدرة كل العلوم مهما تقدمت أن تصل، السؤال ليه الناس النهاردة في العالم مش شايفة راحة وإحنا في قمة النهضة العلمية في الدنيا؟ بعملين يقولوا القرن 21 هيجي بتقدم أكبر وبمآسي أعظم أكيد. ليه؟ هل معنى كده نناقض العلم؟ لا، لكن ندرك أن العلم يمكن أن يكون نافعا، لكن يمكن أن يكون أكثر نفعا عندما يربط يدمج بروح الله بكلمة الله بالإيمان اللي قادر مش بس يشخص المشكلة لكن يدي الراحة، يدي السلام، يدي الأمان، يدي اليقين. العلم ما بيديش يقين، العلم بيدي معارف، العلم بيدي اكتشاف، لكن اليقين الداخلي بيدي الإيمان. ويا طوبى يا سعادة من يمسك بالاثنين معا، فما جمعه الله لا يفرقه إنسان. هنا يستطيع الإنسان فعلا أن يتمشى على الأرض وهو يدرك أن لي الأرض، يقول الرب وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها، يا ابني أنت معي في كل حين وكل ما لي فهو لك، في الدنيا في العلوم في كل حال ده بتاع أبويا، لكن أبي هو المعطي، أبي مصدر السلام مصدر الأمان، عنده أنا لا شيء وقدامه كل العلوم جهل، لكن فيه هو يدي اللذة والنور والسلام والبركة. وده اللي يقصده هنا الرسالة اللي ناخدها من النص. هو عايز يقول أنا جريت وعملت وفتشت وبحثت، بس هو بيناقش على المستوى الدنيوي فقط، هيتعرض لآخر الصح 2 للي عايز يقوله، لكن هنا عايز يقول إذا وقفت عند تحت الشمس بس، عناء ردي قبض الريح، الأعوج لا يمكن أن يقوم، النقص لا يمكن أن يكبر، من يزداد علما يزداد غما، لأنه كل ده مش ممكن يصل به. المهم الاثنين والاثنين سوا ومع بعض. خلينا نصلي.